بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس تبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. رأس صدوق في عيون أخبار الرضا عن أربع من مشايخه، عن أبي العباس المعروف بابن عقدة، عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم. هذا ذات يوم واضح أنه كان في أواخر أيام شعبان، يا يوم الرواية ما مشخص، لكن رواية أخرى ذاكرة تقريبا نفس المضامين لكن بعبارة أخرى، ذيك تصرح تقول في آخر جمعة من شهر شعبان، يعني مثل غد إن صح كلامي تقاويم اللي قايلين أنه خميس الآتي رمضان، بشكل تقاويم بشكل رأي النساء من صحيح من صحيح إلى أن يستهل. إن صح يعني إذن مثل يبدو أنه مثل غد كان هالخطبة المباركة. إن بل أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله ودعيتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. طبعا نحن نعلم بضرورة من الإسلام وبوضوح من الفقه أن باب التوبة مفتوح حتى في غير شهر رمضان، ما لم يغرغر الروح، ما لم تغرغر الروح ما وصل إلى هنا، باب التوبة مفتوح. بل حتى إذا وصل إلى هنا، الرواية تقول إذا غرغرت الروح كان للجاهل التوبة ولم يكن للعالم التوبة. يعني اللي اتهم علم أنه راح يموت، هذا بعد ما إلى توبة. أما الذي لم يعلم نفسه رغم أنه غرغرت الروح، مع ذلك رغم أنه بلغت التراضي، مع ذلك لم يعلم، ما افتهم أنه راح يموت، إذن له توبة. هذه هي رحمة الله الواسعة، وفي كل زمان وفي كل مكان، وما مخصوص بشهر رمضان. ولكن هل عبارة إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم تدل على أنه من البعيد الما يتوفق للتوبة في شهر رمضان، بعيد أن يتوفق الما يتوفق للتوبة في شهر رمضان، من البعيد أن يتوفق للتوبة في غير شهر رمضان. الشقي من قرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، والشهر ما يمر بينا بالسنة إلا مرة واحدة، وهم ما يندر منه من عدن حي إلى السنة القادمة، ومنه من عدن محي، وما أكثر الأناس الذين كانوا أحياء في رمضان الماضي وفي هالرمضان رهن التراب، فما ينذر منه من أجل يبقى إلى السنة القادمة ولن أو لا يبقى. فلو أنه لم يغفر له في شهر رمضان هذا الشبه هو أنا أكتفي فعلا بهذا المقدار من الحديث، وأنا مصمم إن وفقني الله والله أعلم بتوفيقه، لا أعلم هل سأوفق أو لا، لكن تصميمي ما يلي، أن طبعا العبد وقد يدبر والله يقدر، من يدبر شيء، تصميمي أنني أكمل إن شاء الله بحوله وقوته من هذه الليلة، أبدأ بإكمال كتابي الذي طبعته قبل سنين والذي طبع حتى الآن مرتين، وهو كتابي الموسوم بالإمامة وقيادة المجتمع. هذا كتاب طبعناه قبل سنين، هذا الكتاب لم يكن خط يدي، وإنما كان تجميع محاضراتي جمعت وطبعت بهذا الاسم، وكنت قد لاحظت فيها التسهيل بقدر الإمكان حتى يكون على مستوى فهم الناس الاعتياديين، فطبع وأخيرا طبع مرة ثانية بطباعة أكثر حسنا وأكثر لطفا ومع شيء من تغييرات جزئية نافعة، مطبوع فعلا ومنشور. فكنت أتأسف دائما أنه بقى الحديث ناقص. الآن أنا عندي التخطيط، قلت لكم العبد يغذر والله يقدر، أخطط أني أبدأ من هذه الليلة المباركة وهي ليلة الجمعة أبدأ بتكريم هذا الكتاب، يعني كما هذه آخر جمعة من شهر شعبان لنفس الشيء، يعني هم أذكر محاضرات حول الموضوع. قد انتهى حديثنا فيما سبق إلى إمامنا زين العابدين عليه الصلاة والسلام. أنا ألخص الحديث وأشير إشارة عابرة إلى أصل الموضوع كي استمر إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك وبعد شهر رمضان إن شاء الله أيضا في ليالي الجمعة إلى أن أكمل إن وفقني الله هذا الموضوع. كانت خلاصة الحديث أن أستاذنا الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه قسم عمل الأئمة سلام الله عليهم من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاث محاور. وأول كتاب كتب بهذا الصدد الكتاب الموسوم باسم الأئمة تنوع وحدة حدث وأئمة أهل البيت وحدة حدث وتنوع أدوار، هذا أول كتاب الكتب. فبعد ذلك كتب الكتاب باسم الأئمة الاثنى عشر، وثالث كتاب كتب ناقصا وأنا الآن ضامي على إن شاء الله على تكميل كتابك، ورابعها كتاب كتب من قبل المجمع العالمي لأهل البيت باسم أئمة أهل البيت، هم تجميع لمحاضرات أستاذنا الشيخ الصادق رحمة الله تعالى عليه. وكل هذه خدمة للإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها وأن يجعلها كتبا نافعة للأمة. خلاصة ما أفاده أستاذنا في الكتاب الأول وحدة هدف وتنوع أدوار، ذكر أن المراحل التي قضاها أئمتنا سلام الله عليهم في خدمة الإسلام ثلاث: أولا الوقوف بوجه الانحراف الذي حصل بعد وفاة رسول الله مباشرة، ذلك لأن ذاك الانحراف وإن كان في وقته لم يعرف أنه هذا شنو من انحراف، كان يفكر أنه مو من قبله، بس تبديل خليفة بخليفة، تبديل علي صعلي أقواكم علي أعلمكم علي أفضلكم، خب بدل بخليفة، الخليفة الثاني منه، الخليفة الثاني يوجد واحد خارج من أهل بيت رسول الله، خب أبو زوجة رسول الله وكبير السن شيبة علي بعده صغير السن، تصل النوبة إلى علي، يوجد مشكلة فعلا، هذا شيبة وكبير وداخل في صميم عائلة رسول أبو زوجة رسول الله، فذاك أفضل منه، هذا ابن أبي الحديث، هذا يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، عجبه خذ المصرش، يعني يتخيل ويتراءى أنه موجد مشكلة صغيرة، بالتدريج تبين، وسأوضح إن شاء الله في المحاضرات القادمة أن كيف تبين ما هو الدليل القطع على ذلك، أن هذا الانحراف كاد أن يعصف بأصل الإسلام وينهي أصل الإسلام نهائيا، على ما سنشرح ونصل إلى كلامه. خليفة المسلمين اللي يقول صريحا لعبت هاشم بالموت فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ايش بقى لعبت هاشم بالموت فلا خبر جاء ولا وحي نزل، يبقى شيء تشمك، فحتى ظاهر الاسلام الحقيقي عباره عن التشيع، هذا هم راح نوضحه ان شاء الله في المحاضرات القادمه ان شاء الله، أن الإسلام الحقيقي عبارة عن التشيع، ونعطي أرقام تاريخية على ذلك. بحوله وقوته. ولكن بغض النظر عن هذا، هل الإسلام الظاهري استرجعنا عن الإسلام الحقيقي؟ هل الإسلام الظاهري ينتهي حينما يقول خليفة المسلمين لعدة راشد وليمة ينتهي بنخش؟ فالأئمة الأوائل أو المرحلة الأولى من المراحل الثلاث اللي قسم أستاذنا رحمه الله مراحل أئمتنا إلى تسع أقسام، يقول القسم الأول كان عبارة عن القسم الذي صرفوه في دفع هذا الانفراد. بس أصل الإسلام كان يبدأ هو أبو بكر، أبو بكر اسم الإسلام يبدأ، مو أنه ينتهي إلى لعبة راجم والملك. هذا القسم الأول. والقسم الثاني أو المرحلة الثانية يقول بعدما فرغ الأئمة رحمهم الله عن تحكيم مباني أصل الإسلام، بحيث بعد ما أحد قدر ينكر أصل الإسلام، وصلت النوبة إلى تعريف الإسلام الحقيقي وإلى تشييد أركان الإسلام الحقيقي وتثبيت معالم وصفات وإيجاد جمهر من الناس تؤمن بذلك وهو التشيع. ويقول رحمه الله أن أئمة هذه المرحلة عبارة عن الإمام الباقر أئمة المرحلة الأولى علي وحسن وحسين وزين العابدين، والمرحلة الثانية أئمة المرحلة الثانية الباقر الصادق والكاظم. أما أئمة المرحلة الثالثة هناك يوجد خلاف، ما أبو خلاف يعني شبه خلاف، قد يفترض أنه نوع من اختلاف الرأي في كتاب وحدة هدف تتنوع أنواع أدوار، وهو تجمع بعدد من مقاطعات أستاذنا، ينص أنه الإمام موسى بن جعفر كأنما في قسم من حياته بدأ بالمرحلة الثالثة، وهي المرحلة الثالثة هي مرحلة التمهيد لأخذ نظام الحكم. كأن حياة إمامنا موسى بن جعفر تنقسم إلى قسمين، قسم من تكميل المرحلة الثانية وقسم من تكميل المرحلة الثالثة. لكن في الكتاب الآخر أئمة أهل البيت التي طبعت من قبل المجمع العالمي لأهل البيت، وهي أيضا تجميع لمحاضرات أستاذنا، تصرح أن أول إمام من أئمة المرحلة الثالثة هو الإمام الرضا سلام الله عليه. طبعا ما كنا في هذا الأمر، أنا أعتقد أنني ما كنا في هذا الأمر، لأن تحديد الحد بين مرحلة ومرحلة ما ممكن. التحديد على كل حال التحديدات به تأذيقات بلا شك، على شرط أشرحه إن شاء الله في الأيام المقبلة. هذا موضوع حديثنا، وسأستمر إن شاء الله على هذا الحديث إن وفق الله طيلة شهر رمضان المبارك. طبعا أسفني ليالي المناسبات، شهر رمضان ليالي المناسبات يجب أن نتحدث قصة المناسبات، لكن باستثناء ليالي المناسبات أجعل همي إن شاء الله بحولي وقوتي على هذا البحر، وبعد ذلك أيضا في ليالي الجمعة، وأيضا أقول أستثني ليالي المناسبات حديث بحولي وقوتي. أطلب منكم الدعاء لتوفيقي ولإخلاصي ولجعل الخدمات الضئيلة الحقيرة رخم لأمس فاقتي.